إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبي الرحمة، اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالمين، اللهم صل على أسوتنا وقدوتنا وطبيبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ففي هذه اللحظة التي نبتدئ فيها هذه الخطبة بإذن الله سبحانه وتعالى يبتدئ الحجاج مناسك الحج في هذه اللحظة. الآن مع صلاة الظهر، مع ظهر يوم 8، يوم التروية يوم 8 من العشر من ذي الحجة، ده أول بداية منسك من مناسك الحج وصلاة الظهر قصرا في منى من الحجاج. بيحرموا بعد الضحى ويطلعوا على منى يوم التروية وبيصلوا قصر، يعملهمش صلاة جمعة، لا، الحج المشغول بحجه ليس عليه جمعة وإنما عليه يصلي الظهر ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون قد أصاب السنة بإذن الله. في نفس اللحظة دي اللي هم بيبدأوا فيها مناسك الحج، انت دلوقتي بتبدأ فيها أخطر 72 ساعة في السنة، أخطر 72 ساعة في السنة يوم التروية، يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوم النحر اللي ربنا سماه يوم الحج الأكبر، أعظم 72 ساعة يوم النحر، وبعد كده يوم عرفة على خلاف بين يعني بعض العلماء، والأرجح والله أعلم أن يوم النحر وأعظم أيام الدنيا على الإطلاق، ثم يوم عرفة، ثم يوم التروية. اخطر 72 ساعة، يعني انت في رمضان كنا بنتكلم في ليلة القدر وكان ليك عذر انك انت، هو مش عذر ولا حاجة يعني، ولكن كان يعني في بعض الناس تقدر ان هي تبين نفسها مش عارف ليلة القدر امتى، مش عارف هي في الليالي الوترية ولا لو رمضان 29 يوم تبقى في الليالي الزوجية، طب في السبعة الاواخر ولا ليلة 21، طب الموضوع في اقوال كتير عند العلماء، طب 5 ولا 7 ولا 9 ولا اخر ليلة في رمضان، كنت بتتكلم. انما في عرفة عذرك ايه؟ انت عارف ان عرفة بكرة، انت عارف، عشان كده ربنا قال واذكروا اسم الله في ايام معلومات، معلومات كل يوم. النحر اعظم يوم عند الله في الدنيا معروف، يوم عرفة اعظم جلسة ضحى في السنة كلها لان ما فيش جلسة ضحى يوم النحر معروف، يوم التروية معروف. حجتك ايه؟ انت الوقت قدام نفسك، انت تعلم ان ما انت فيه الان هو اخطر 72 ساعة في السنة، لان دول اعظم 3 ايام في العشرة الاوائل من ذي الحجة، والعشرة الاوائل من ذي الحجة هي افضل ايام الدنيا عند الله، فهذه افضل ايام في افضل ايام الدنيا عند الله، دي اعظم والاعمال بالخواتيم. فانت الوقت عذرك ايه امام ما حدث؟ انت تعرف يوم عرفة متى ويوم التروية متى؟ انت عارف هذه الامور كويس جدا. يوم عرفة، طب يوم عرفة للحجاج ولا يوم عرفة لينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي رواية افضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فقال العلماء ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق خيرية الدعاء، خير الدعاء يعني اكتر دعاء يسمع واسرع دعاء يستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، قالوا ان النبي لم يعلق خيرية الدعاء على مكان وإنما على الزمان. لم يعلق خيرية الدعاء على الوقوف بمكان جبل عرفات، وإنما علق خيرية الدعاء على الزمان ويوم عرفات. فعشان كده ابن رجب رحمه الله قال أن العيد أتى بعد عرفات لأن الكل يشترك فيه، الحجاج وغير الحجاج، في العتق من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا ولا أمة من النار من يوم عرفة. يعني ده أكتر عتق من، يعني عتق من النار، عتق من النار يعني استقامة مدى الحياة. إذا أعتق الله رقبتك من النار فسيرزقك الاستقامة مدى الحياة. عتق من النار يعني إن شاء الله مش هترتد حتى الموت. عتق من النار يعني إن شاء الله مش هتفتن فتنة الممات عند الموت. عتق من النار يعني إن شاء الله ربنا هيثبت قلبك. عشان كده لما ربنا قال للنبي سبحانه وتعالى: ويهديك صراطا مستقيما، قال المفسرون بشرى بالثبات حتى الممات. ما هي مقتضى الكلام ده، يبقى كده مقتضى هذا الكلام. فيوم عرفات العتق من النار قال لك هنا وهنا، كما قال ابن رجب: الدعاء خير الدعاء قال لك هنا وهنا، لأن النبي علق خيرية الدعاء بالزمان ولم يعلقه بالمكان عليه الصلاة والسلام. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن صيام يوم عرفة، وهذا غير مشروع للحجاج أصلا وغير مستحب للحجاج أصلا، بيكفر ذنوب سنتين. فمغفرة يوم عرفة أنت والحجاج تشتركون فيها، لذلك جاء العيد لك ولهم، لأنكم مشتركين أنتوا الاثنين في هذه الأعمال. فماذا سنفعل في أخطر 72 ساعة في السنة؟ جهدك إيه؟ جهدك إيه؟ الوقت الحجاج بيعملوا إيه في أخطر 72 ساعة؟ الحجاج، الحج ده يا جماعة هو أكبر عبادة رمزية في الإسلام. الحج ده مدرسة جبارة، اللي يفهم الحج حياته تتغير، اللي يحج وهو فاهم هو بيعمل إيه يحصل له انقلاب في حياته. عبادة إبراهيمية جبارة، هدى الله لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم أفسدها الوثنيون وأضلوا مناسكة وأضلوا الناس عن مناسكة، ثم أرانا الله المناسك مرة ثانية، لدرجة انت عارف انت بتطوف بالطوف من انه الدكاة، انت بترمي انه جمرة قبل انه جمرة، انت بترمي كل جمرة كم مرة، انت بترمي ساعة كام، انت بتمشي منين وتروح فين بالظبط. ربنا هدانا في الحج هداية فعلا، ولتكبروا الله على ما هداكم. فربنا أعلمك بكل شيء في هذه الأيام. الحج أخطر 72 ساعة عند الحجاج، عشان نعرف احنا أخطر 72 ساعة نعمل فيهم ايه. أخطر 72 ساعة عند الحجاج عشان لازم نخير من الناس بيعملوا فيهم ايه، كل حاجة بيعملوها فيها مدرسة تغييرية جبارة. هم النهاردة يوم التروية. يعني التروية يا جماعة؟ التروية ده البعض قال لك انه من ري الري بالماء، بيجيبوا مية عشان يروحوا عرفات يبقى فيه مية، وقد يكونوا بيتروا بذكر الله عشان يتسلحوا العرفات يوم معرفة الله ويوم المعرفة العظمى لله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال لك التروية من التروي، من التروي، يعني ايه؟ هذا يوم تروي ابراهيم في ذبح ولده لما اراه الله الرؤية. والبعض قال من الإراءة، هذا اليوم الذي استجاب الله فيه دعوة إبراهيم وأرنا مناسكنا، هو ده اليوم اللي ربنا أرى إبراهيم فيه المناسك. يعني أنا رايح التروية وأنا لسه ما أناش عارف أنا أعمل إيه، يعني أنا بقيت يوم 8 بعد الفجر والمناسك خلاص هتبدأ الظهر يوم 8 ويوم 9 عرفة و9 بالليل مزدلفة، وهطلع على يوم النحر الأكبر بكل أعماله يوم 10، وهرجع على يوم القر والنفر في منى وربي الجمرات، وبقينا يوم 8 بعد الفجر وأنا لسه مش عارف هعمل إيه، وأنا لسه مش عارف. هذا اليوم الذي استجاب الله فيه دعاء إبراهيم وأرنا مناسكنا، فأراه المناسك وأعلمه وهداه لدقائق وتفاصيل الحج، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقد أنزلنا إليك الكتاب مفصلة. يعني مفصلة تفاصيل الهداية كلها، يعني مش معالم الهداية في القرآن، مش أصول الوصول إلى الله في القرآن، مش أصول السعادة والنجاح في الحياة في القرآن، ده تفاصيل ودقائق الطريق إلى الله في القرآن. وقد أنزلنا إليك الكتاب مفصلة بالتفاصيل، بالتفاصيل التفاصيل. غابت عنك، أنت بتهدى وبينار ليك في معاني القرآن، على قدر قلبك وعلى قدر استحقاقك بإذن الله أن يريك الله مناسكك. أرنا مناسكنا مش بس في الحج، المناسك هي كل ما يتعبد به إلى الله. عرفني يا رب عبودك إزاي وارضك إزاي ووصلك إزاي. فالحجاج في هذا اليوم قال لك هذا اليوم الذي أرى الله فيه إبراهيم المناسك، ده يوم التروية اللي سيدنا إبراهيم. يعني أنا ممكن يبقى خلاص أنا ساعات والحجة هيبدأ وانا لسه مش عارف اعمل ايه، وسيدنا ابراهيم وافق ان ربنا يهديه. زي سيدنا محمد، الانصار اسلموا في الحج في اخر يوم في منى، بعد ما كل الناس سابت منى والكل مشي وفضل شوية شباب كده النبع صلى الله عليه وسلم بيدعون في الاخر، اخر جولة في هذا الموسم خلاص. يعني النبع صلى الله عليه وسلم بقاله 7-8 ايام شغال للنهار وسط الحجاج، مش حد عايز يستجيب. اخر مجموعة كلمها في اخر يوم في الحج وهم بيحلقوا، مجموعة 5 شباب من يثرب هم اللي اسلموا، وبدأ تغيير مسار الاسلام في الارض بهذه الجولة الصغيرة في اللحظات الاخيرة. ما تيأسش، ما تجزعش، طول ما ربنا موجود ما تيأسش ولا تجزع ولا تقول راحت ولا تقول انتهت. ربنا قادر ان في لحظة يغير كل شيء، الى ان تسقط هذه القشة الى الارض لله 100 فرش ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. فده يوم التروية، يوم الرؤية، يوم ارى الله ابراهيم المناسك. بعد كده تطلع بقى على عرفات، وما ادراك ما عرفات. عرفات ده يوم المعرفة العظمى لله سبحانه وتعالى، ده انت بتعرف في ربنا وبتجدد العهد تاني، ألست بربكم أول عرفات في تاريخ البشرية. عشان كده انت بتروح منها قبل عرفات وبتروح منها بعد عرفات. بتروح منها قبل عرفات في التروية ما بترميش جمرات، ولكن بعد عرفات بتروح منها بترمي 70 جمرة. طب ليه رمي الجمرات بعد عرفات؟ لأن مواجهة الشيطان لن تحدث في حياتك إلا إن عرفت الله، لأنك لن تقاتل من أجل دينك إلا إن عرفت الله، لأنك لن تكافح الشيطان في كل طريق يوصلك إلى الله إلا إن عرفت الله. لما تعرف ربنا هتتحول إلى مقاتل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام آخر مشهد في الحج ما كانش الصلاة، النبي راح يرمي الجمرات والظهر الدم عليه الصلاة والسلام. المفروض يصلي الظهر في منى، مرضاش يصلي الظهر في منى، خلى راح صلى الظهر لما خرج من منى عليه الصلاة والسلام. خلى اخر مشهد في الحج ليس الصلاة، اخر مشهد يعني كأنك انت في يعني في مشهد كده او في حاجة كده يعني بتتفرج على عرض، اخر لقطة للنبي عصام في الحج وبيرمي الجمرة، ده اخر مشهد للحجاج. ماذا بعد رمي الجمرات بقى؟ هتروح ترجمه هناك وتيجي تحضنه هنا، هتروح ترجمه هناك وتيجي تعصي ربنا بكل المعاصي بكل جوارحك اول ما تيجي هنا. يبقى انت ما انتش فاهم انت كنت بتعمل ايه، ما انتش فاهم ما الذي كنت تفعله. بعد عرفات بتروح تقعد في منى 3 ايام تذكر الله متواصل. انت مش هتقدر تتلهف على ذكر الله غير لما تعرف ربنا، مش هتقدر تتحول الى مقاتل في الدين يقاتل عن كل شعبة من شعب الايمان بعدد الجمرات التي رميتها وهي تشبه عدد شعب الايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. الشيطان مش هيسيب لك طريق واحد توصل بين ربنا، هيجي لك في حضور الدروس، وهيجي لك في الدعوة إلى الله، وهيجي لك في طلب العلم، وهيجي لك في حفظ القرآن. الذي يوسوس في صدور الناس بيوسوس بيعمل إيه؟ بيخنقك من جواك من أي طريق يوصلك لربنا، من أي، لحد ما تلاقي الشاب مش طايق نفسه وهينتحر ومش راضي يدخل يصلي. ليه؟ لأن اتخنق من حياته. بس الشيطان موسوس له حاجات خنقاه من الدين. إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كلها، يعني بجميع شعب الإيمان. فأنت بترمي 70 جمرة بعدد شعب الإيمان من بضع 60 لبضع 70، كأنك تعاهد الله أنك ستقاتل إبليس في كل طريق من الطرق التي تؤدي إلى الله. أنا مش هسيب له ولا طريق واحد. فأنت رميت الجمرات بعد عرفة. عرفة ده يوم المعرفة، ده يوم معرفة عدوك الشيطان، ويوم معرفة ربنا سبحانه وتعالى، ويوم تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده مسرح الأحداث في عرفات، عرفات يا جماعة ده ايه؟ شوية صحراء وجبل، مفيش حاجة أصلا، مفيش أي بناء بشري، مفيش أي حاجة تلبس عليك ما بينك وبين الله، مكان ليس فيه شيء إلا على الفطرة. عشان ده يوم العودة للفطرة، زي المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام أهل فيه للنبوة في غار حراء، جبل وصحراء. زي المكان اللي سيدنا موسى وعاهد الله فيه على الميقات، جبل وصحراء، جبل وصحراء، بس ده مسرح التعرف على الله. فيش اي حاجة تشغل قلبك عن ربنا، مش عرفات الخمس نجوم الذي نور، ما فيش اي حاجة تشغل قلبك عن الله سبحانه وتعالى، ولكن انت بتخرج من يعني من عرفات وانت في حالة شكلها ايه. تطلع على منى، تبدأ انت رايح منى تعمل ايه؟ تقعد ثلاث ايام تذكر الله وترمي الجمرات. انت رايح ترمي الجمرات، امال بتذكر ربنا ثلاث ايام ليه؟ لانك مش هتقدر ترمي الشيطان ولا هتقدر تحارب الشيطان الا بالاستعانة بالله. الموضوع مش عضلات. لو لم يكن معك معية الله بذكر الله فلن تستطيع ان تدخل هذه المعركة. الموضوع مش حماس وسخونية وبس. وبعد كده وتقعد ترمي الجمرات صغرى وكبرى ووسطى والنهاردة وبكرة وبعده ليه؟ لان الشيطان مش هيجيلك مرة واحدة، ده الشيطان بيجيلك وبعد كده يرجع يجيلك تاني، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. الشيطان مش هيسيبك، الشيطان مش هيئس منك. واسمها جمرة فيها نار انت تقذفها، القى عصاك، مالكش مالكش دعوة ربنا ماذا سيفعل بها في نحور اعداء الاسلام، مالكش انت دعوة، انت تفعل المستطاع. عشان كده الحصوات صغيرة، طب هات طوب كبير بقى يا عم. الموضوع مش بالاسباب، الموضوع انت تعمل لدين الله على قدرك والله يفتح عليك على قدره سبحانه وتعالى. قضية كبيرة قوي. يوم تطلع على يوم المزدلفة انت خارج من عرفات، ربنا غفر لك كل ذنوبك. الذكر اللي ربنا جعله وانت خارج من عرفات، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرم ثم افيضوا من حيث افاض الناس، اي من عرفات على قول جمهور المفسرين، واستغفروا الله. طب انا ربنا غفر لي كل ذنوبي، استغفر ربنا ليه؟ خد بالك الذنوب ثلاث انواع: الصغائر، الكبائر، التبعات. الصغائر وانت بتصلي بالصلاة للصلاة بتكفرها، من خطبة الجمعة لخطبة الجمعة بتكفرها. عرفات بقى صغائر وكبائر. طب التبعات، التبعات اللي هي واحد كلت عليه فلوس، واحد اختبته، ظلمت مراتك، قطعت. التبعات بقى اللي هي ذنوب الحقوق والمعاملات، ذنوب المالية، الذنوب في حقوق الخلق عليه، حق الأسرة وحق الأقارب وحق الوالدين ذنوب بقى، وحق الناس اللي عملتها ماديا. يوم ليلة مزدلفة يغفر الله التبعات. لما خرجت مستغفر من يوم المغفرة الأعظم وهو عرفات، غفر الله لك ما لا يغفر بأي سبب آخر إلا أن شاء الله. العمل الوحيد في حياتك اللي بيكفر التبعات هو الوقوف بمزدلفة، الذي يهرب منها كثير من الحجاج الآن. كثير من الحجاج الوقتي عايزين يخلصوا من مزدلفة بأي طريقة، مخنوقين عايزين. طب نعمل ايه؟ طب هي واجب، هي ركن، هي سنة، هي طب نقف دقيقة، طب نقف ونعدي، طب وهم لا يدركون ان العمل الوحيد في الاسلام الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكفر التبعات، وهو النوع الثالث من الذنوب، اصعب انواع الذنوب، الناس هتستناك على القنطره يوم القيامه، هو الوقوف بمزدلفة تتزلف وتتقرب الى الله سبحانه وتعالى. منى بتمثل في الحج 80% من الحج. اول يوم منى ترويه، بعد كده عرفات، بعد كده بترجع مزدلفه، ترجع منى على منى في يوم الحج الاكبر، وبعد كده ثلاث منى دي الوحيده 80% من الحج. منى دي من هناك بدا الاسلام، منى دي اللي سيدنا ابراهيم حارب الشيطان فيها، منى دي اللي سيدنا ابراهيم حط السكينه على رقبه ابنه فيها. وانت بتضحي يوم العيد الصبح، انت بتضحي بخروف، في نفس اللحظه كان سيدنا ابراهيم بيضحي بابنه، كان سيدنا ابراهيم بيحط السكينه اللي انت بتحطها على رقبه هذه الشاه، كان بيحطها على رقبه ابنه. اللحظه اللي بني ادم حط السكينه على رقبه ابنه عشان ربنا، هي اللي ربنا خلاها العيد، هي دي العيد الكبير لهذه الامه. اللحظه اللي معنى التضحيه ده خرج من قلب مسلم واحد بالله لاجل الله. لا يحب الله شيء في الحياه قدر ما يحب الله عباده التضحيه سبحانه وتعالى. نيجي احنا دلوقتي بقى الحجاج وهم عايشين في اخطر 72 ساعه في حياتهم، ويضاف للحج طبعا يوم القر، بس ده بالنسبه لنا احنا مش تبع المناسك اللي هو تاني يوم العيد. فانت دلوقتي اخطر 72 ساعه بالنسبه لك انت، هيبقى شكلهم ايه بقى؟ انت هتعمل انت ايه بقى؟ انت هم بيعملوا ده، انت الوقت هتعمل ايه؟ قلبك شكله ايحسب اهل عرفات ان يستأثروا بتنزل الله دوننا؟ عرفات اليوم الوحيد اللي ربنا بيتنزل في ليله ونهاره، كل ايام السنة الله يتنزل في ليلها، اليوم الوحيد الذي يتنزل الله فيه ليلا ونهارا وعرفات، ايحسب اصحاب عرفات ان يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم على كل ما يفعلون، كل منسك من المناسك. القلب كان قلب سيدنا عثمان وواقف بيختم القرآن في ركعة عند الكعبة ورجليه ورمة، القلب ده كان فيه ايه عشان يصبر على الثقل وتورم الرجلين ده؟ قلب عباد ابن بشر هو بيتضرب بالسهام ومصمم يكمل سورة الكهف حتى لو روحه طلعت، وبيحرس جيش المسلمين، القلب ده كان فيه ايه؟ قلب عروة بن الزبير وهم بيقطعوا له رجليه من غير بنج ومن غير مخدر، وفي نفس الليلة يقرأ ورده صبع القرآن، كان يختم القرآن كل اسبوع، القلب ده كان فيه ايه؟ قلب امرأة فرعون وهي تدق الاوتاد في يديها ورجليها ويعني تضحك فرحا بلال، القلب ده كان فيه قلب بلال وبيكوى بالنار ويقول احد احد لا ليس على لسانه الا اسماء الله الحسنى والا التوسل الله باسماء الحسنى، القلب ده فيه ايه؟ يبقى القضية قضية قلب يا جماعة، القضية قضية قلب، هو هناك بيؤدي هذه المناسك بجسده وقلبه وروحه. طب انا الوقت انا اقدر اعمل ايه؟ هو في عرفات يتعرف الى الله ويجدد العهد معه، طب ما تتعرف الى الله هنا وتجاء الحج عرفة، ومن غير عرفة نتكلم عن عرفة ان شاء الله في درس المغرب باذن الله سبحانه وتعالى النهاردة، نتكلم عن ملحمة الدعاء، عن 6 ساعات النبي رفع ايده ما نزلهمش، تقدر تعملهم؟ هو انت مش مخير اصلا تعملهم ولا ما تعملهمش؟ انت الحج عرفة والعمر عرفة والفتح عرفة، فمن لم يعرف الله فلن يتم له شيء في امر دينه ولا دنياه، هو بيتعرف الى الله. تعرف الى الله انت كمان، تعرف الى الله، انسى الدنيا وارمي الدنيا وشوف الجبل والصحراء، ارمي الدنيا اللي زخرفها توهك عن ربنا سبحانه وتعالى. هو في مزدلفة بيتزلف الى الله فيحمل الله عنه التبعات، في مزدلفة بينام بكفنه على التراب وهو في قمة السعادة، وبيبرهن للدنيا كلها ان السعادة مش بوسائل الترفيه اللي متاحة حواليك، الناس كلها بتعيد في مشارق الارض ومغاربها وهو اسعد واحد في الدنيا وهو نايم بكفنه على الارض على التراب. افهم معنى السعادة الحقيقي وتزلف الى الله ولا يشغلك زخرف في الدنيا. في ساعة التضحية هو بيضحي، هو بيهدي، هو عبده الهادي. انت في هذه اللحظة هتضحي ربنا بايه؟ يوم النفر بعد يوم النحر، يوم القر ويوم النفر، وهو ينفر النفر الاول والنفر الثاني وهما بينفروا بقى من منى، انت فين نفرك؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، اين نفيرك لطلب العلم واين نفيرك في الدعوة الى الله؟ انفروا خفافا وثقالا، اين نفرك لله سبحانه وتعالى؟ ليلة العيد اللي ما بين اعظم يومين في الارض يوم عرفة ويوم النحر، هي اكثر ليلة يعصي فيها الناس الله، ليلة العيد دي ليلة اللي هي مزدلفة عند الحجاج اسمها ليلة مزدلفة، هي اكثر ليلة يعصي الناس فيها الله. كأننا لا ندرك احنا خارجين من ايه يا جماعة؟ احدث هو بيرمي هناك الجمرات ويقاتل الشيطان، انت كما قال كثير من اهل العلم عن معنى رمي الجمرات على خلاف ما بين اهل العلم في هذا المعنى، انت اين رميك للجمرات؟ اين حربك للشيطان؟ اين حربك لمن قعد لك باطرقك كلها الى الله سبحانه وتعالى؟ انت فين من رمي الجمرات هنا؟ رمي الجمرات هنا وهناك، رمي ما يبقاش هو بيرجمه هناك وانت بتحضنه هنا، ما يبقاش هو بيعاديه هناك وانت بتتزلف اليه هنا ولا تدرك. لا اوعى تنسى الشيطان لحظة في حياتك، الشيطان عدوك، الشيطان مضيعك، اوعى تنسى. اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمه ومن كل عين لمة، اوعى تنسى هذه المعاني لحظة في حياتك، لانك ممكن تكون بتعمل كل حاجة ومش واخد بالك من العدو المستخفي ليك يضيعك، اوعى تنسى هذه المعاني. هو بيتعبد، هو هناك بيطوف في يوم النحر الاكبر بيطوف وبيسعى، انت فين سعيك؟ عروة بن الزبير لما اتقطعت رجليه قرأ صبع القرآن في هذه الليلة، انت فين سعيك؟ انت فين طوافك هنا؟ الطواف هو احساس المشتاق في البحث عن اي طريق يوصله الى الله، انت هنا فعلا بتدور على كيف تصل الى الله، هي دي قضيتك، هي دي قضية الطوافين، قضية كيف اصل اليك، كيف الوصول اليك يا الله، هي دي القضية، هي دي قضيتك هنا، هي دي المعاني. يوم التروية هل تعلمت منه التروي؟ هل تعلمت منه التروي في كل أمرك وفي كل حياتك؟ تعلمت منه الافتقار إلى الله أن يريك مناسكك في الدنيا، إن ربنا يوريك وإن ربنا يبصرك وإن ربنا ينور لك بصيرتك؟ كل معنى من معاني الحج أنت ممكن تعملها هنا. تعمل إيه في أخطر 72 ساعة في حياتك كلهم؟ هتعمل ايه في اخطر 72 ساعة في السنة؟ النهاردة يوم التروية ويوم جمعة، خد بالك يعني ساعة الاجابة مع يوم التروية كمان، تقدر ترفع ايدك من العصر للمغرب تقعد تدعي ربنا؟ تقدر تعملها ساعتين؟ الحج ملحمة من ملاحم الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد رمي الجمرة الوسطى يفضل يدعي قدر سورة البقرة. يعني قدر سورة البقرة الشيوخ على اليوتيوب سورة البقرة بتاعتهم من ساعة ونص لساعتين، وساعات بتوصل لساعتين ونص كمان على حسب الشيخ وقرايته وترتيله. شوف بقى القراءة المترسلة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. سورة البقرة كانت تاخد قد ايه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قول يا عم ساعة ونص. النبي عليه الصلاة والسلام رفع ايده ساعة ونص. تقدر تعملها؟ ده بروفا لبكرة بقى. لما ترفع ايدك بقى من الظهر للمغرب تقدر تعملها؟ تقدر انك انت، ما انت لازم تعملها. يعني الانسان البائس اللي محتاج درس يجدد له ثقته في الدعاء ويقول له والله الدعاء ممكن يحل لك مشاكلك، يا نهار اسود. هو انت محتاج حد يحسسك ان الدعاء فعلا ممكن يحل لك مشاكل؟ هو انت ما شفتش؟ هو انت ما عملتش ربنا؟ هو انت ما عندكش في معاملتك لله ما يؤكد لك ان الله على كل شيء قدير وان ربنا فعلا بيحل مشاكل من يدعوه؟ احنا بنتدلع في الدعاء، احنا محتاجين نجتهد في الدعاء بحق وحقيقي. النهاردة يوم التروية، والفضائل في الليل والنهار في عشر ذي الحجة، وليست في النهار فقط، في الليل والنهار في عشر ذي الحجة. مزدلفة ما هي ليلة، الله أقسم بالليل في سورة الفجر. فأنت يوم عرفة بكرة أفضل جلسة ضحى طول السنة، يوم محتاج أنك أنت يعني أعكف في بيت الله. ترك إيه؟ أعكف في بيت الله يعني ومهما كان وراك ما تقعد في المسجد من الوقت ولا من بالليل ولا لحد بكرة، لحد ما تفطر في عرفات غدا، أعكف على عبادة الله. بكرة يوم ملحمة دعاء، بكرة يوم اجتهاد في دعاء الله سبحانه وتعالى خير الدعاء. يعني ممكن يوم يغير لك حياتك كلها. بكرة ما تنساش بيتك يوم عرفة، وما تنساش بيتك النهاردة في الدعاء، ولو ربع ساعة تجري لو معرفتش تجيبهم معاك ليعرفوا بالأمصار ويعرفوا ببيت من بيوت الله ويدعو ربنا، روح ادع معهم شوية وارجع تاني. ما تنساش بيتك، وما تنساش انك انت تبقى عامل ورقة من النهاردة قاعد تكتب كل قضية في حياتك محتاج فيها ربنا، كل قضية صحتك محتاج فيها ربنا، كل صغر من صغور الدعوة محتاج في ربنا، كل عمل بنائي محتاج توصل في ربنا محتاج في ربنا، كل دراء بتدرس محتاج ربنا، شغل ومستقبل مهني محتاج ربنا، علاقتك ببيتك، تربية ولادك، كل مرض عندك، اكتب كل حاجة انت محتاج تدعي فيها ربنا. اقف مع نفسك كده جاهز دعاء عرفة، عشان ما تجيش بكرة بعد خمس دقايق انا خلصت دعاء. اعمل ايه بقى؟ خلصت دعاء مين يا عم؟ ده انت محتاج ومحتاج 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 محتاج ادعية كثيرة لله سبحانه وتعالى. 72 ساعة في السنة. طبعا يوم العيد عباداته بالنسبة لنا مش اساس، لان عشر ذي الحجة بتنتهي مع مغرب اول يوم العيد، مش اساسا عبادات بقى الذكر وبس فقط، ولكن العبادات الاجتماعية وصلة الارحام والضغط على النفس مع الناس اللي ما نعرفهمش بقالنا سنة وسنتين وصلة الارحام، وتدوس على نفسيتك عشان تصل كل من قطعك، بل كل من ظلمك ممن امر الله ان تصله سبحانه وتعالى. اخطر 72 ساعة هتعمل فيهم ايه؟ وهمتك فيهم ايه؟ وخطتك فيهم ايه؟ ومنافستك للحجاج ولأهل عرفات فيهم ايه؟ ومنافستك للناس التي ضحت بالعيد وضحت ببيوتها وضحت بالنوم على الفراش من اجل ان يؤدوا هذه المناسك لله سبحانه وتعالى، تنافسك معهم فين؟ هذه ايام تحتاج الى علو همة. ولكن في قضية تانية خطيرة جدا يا جماعة، وهي قضية ماذا بعد رمي الجمرات؟ بعد ما الامة رمت الجمرات بقى، يعني على كما يقول كثير من العلماء فيه معنى جمر الشيطان او رمي الشيطان او حرب الشيطان، يعني ماذا بعد عرفة؟ ماذا بعد ان تعرفت الى الله؟ 10 ايام بتتعرف لربنا بالذكر. ماذا بعد افضل ايام الدنيا عند الله؟ ماذا انت خارج من 10 ذي الحجة في قمتك، اعلى منسوب ايمان ليك طول السنة هو هذه اللحظات، واول ما تخرج من 10 ذي الحجة ازاي اعلى منسوب ايمان ليه حبيبي؟ خلاص انت خلصت مواسم الشحن، خلصت رمضان، خلص اللي حج، خلص العشر ذي الحجة اللي مكث في العبادة هنا، خلص اللي عارف يطلع عمره في رمضان، خلاص مواسم الشحن خلصت. انت الوقت طالع قد اتممت ميقاتك مع الله هذا العام، انت الوقت طالع لفترة البناء والعطاء بقى، انت طالع 8 شهور ونص من نص ذي الحجة لحد نهاية شعبان 8 شهور ونص لازم يكون لك خطة فيهم. ضيعهمش، دول اللي بيفرقوا ما بين ملتزم وملتزم. دول اللي معارك الانطلاق الكبرى 8 شهور ونص اللي ما بين 10 ذي الحجة رمضان اللي بعده وشهرين البيات الشتوي السنوي اللي الكل بينام فيهم وبيدخل كهف البيات فيهم اللي هم شوال وفي القعدة اللي ما بين رمضان و10 ذي الحجة. الفترة دي والفترة دي اللي هم 10 شهور ونص دول هم فترات الانطلاق وفترات خطة البناء والعمل. امال باقي السنة مواسم تعبدية، مواسم شحن، مواسم استجلاء رؤية وعودة للقرآن وعكوف على ذكر الله وعكوف على العبادة عشان تشحن لمواسم العمل ومواسم المجاهدة في ذات الله سبحانه وتعالى. تعمل ايه؟ ربنا علمك ان الطموح ده صفة من صفات المؤمنين وانا اول المسلمين. انت لازم تخرج من 10 ذي الحجة شعارك في 8 شهور ونص جايين وانا اول المسلمين. احنا لازم اطلع الاول في 8 شهور ونص دول، مش بس تطلع الاول في مواسم الشحن وتطلع الاول في مواسم البناء والعطاء في مواسم الجهاد مع الله. المواسم التعبدية زي 10 ذي الحجة جعل الله الذكر اعظم ثوابا من الجهاد، والصلاة اعظم ثوابا من الجهاد، وقيام الليل اعظم ثوابا من الجهاد. انما باقي السنة ما هيش اعظم ثوابا من الجهاد. بقى لازم تجاهد ولازم تطلب علم ولازم تبني نفسك ولازم تشتغل في الدعوة. لازم بقى خلاص انت اتشحنت، يلا انطلق بقى. خطتك ايه في هذه الايام؟ خطتك ايه بعد هذه الايام؟ اوعى بعد ما ربنا نورها لك في المواسم دي كلها، رمضان والاعتكاف وليلة القدر وعرفة وافضل ايام الدنيا عند الله وعشرة ذي الحجة، اوعى ترجع للاوضاع التربوية الشاذة تاني. اوعى ترجع معزول عن بيت ايمان، لا بتتشاف في درس ولا بتتشاف في طلب علم ولا بتتشاف في تحفيظ قرآن ولا بتتشاف في جولة دعوية ولا بتتشاف في اي محفل من محافل الايمان. قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. استنى، ورسوله والمؤمنون في اعمال ان لم يرك المؤمنون فيها فانت في وضع مشبوه. انت في وضع تربوي شاذ، اللي ما بيتشافش لا في دروس ولا في بيئة ايمان ولا في يوم ايماني ولا في قافلة خيرية ولا في دعوة الى الله ولا في حضور يعني درس علم ولا في حفظ تحفيظ قرآن. امال حضرتك فين؟ لا والله ده انا كويس جدا. بس كويس جدا منين يعني؟ فكيف اذا اصابكم مصيبة؟ انت مستنى ما تتخبط خبطة بس وترجع تفهم ان اللي انت بتعمله ده كان وضع تربوش؟ بعد كل ده بقى ترجع تعمل ايه؟ خطتك ايه؟ هتعمل ايه بعد هذه الفترة؟ بعد ما خرجت انت الان في قمتك، انت في التوب دلوقتي، انت حاسس بكده مش حاسس بكده، فاهم ده ما انتش فاهم ده، انت الان في اكتر لحظة استعداد انك تمشي في برنامج في الشهور اللي جاية ديت. خلاص ربنا رباك الفترة اللي فاتت دي وربنا اهلك الفترة دي اللي فاتت دي، انت بقى خطتك ايه الفترة اللي جاية؟ النجاح ليس مواهب، النجاح عقلية، انك انت تبقى راجل متدبر في امرك كده، محدد لنفسك خطة في الفترة اللي جاية دي بعد اخطر 72 ساعة ديت هتخرج شكلك ايه؟ محدد لنفسك خط سير بيقولك اسباب النجاح. في كتب كتير جدا جدا في الكوتشنج والادارة والتنمية البشرية عن قضية عقلية النجاح، عن قضية ان النجاح ليس مواهب، والفروق ما بين الناجحين والفاشلين مش مواهب، الفروق ما بين الناجحين والفاشلين في صفات عقلية معينة، في مفاهيم معينة في النجاح، تصورات عن النجاح وعن كيف تصل الى النجاح والسعادة والتميز، سواء انت بتفعل هذا من اجل الفردوس الاعلى او بتفعل هذا من اجل الدنيا وعرض الدنيا الزائل. الموضوع موضوع انك انت لازم تدرك ده. ولكن اكتر حاجة كلمتنا عن قواعد النجاح في الحياة هي القرآن. كل اللي بيتقال في كتب الكوتشنج الغربية الوقتي كلما اقرأه والله الواحد بيبقى هيموت على الروح بالضحك. يا جماعة كل ده مفصل في القرآن، وقد انزلنا اليكم الكتاب مفصلة، تفاصيل النجاح وعقلية النجاح كلها في القرآن. تقرأهم بره يقولك الاستمرار، يقولك اساس النجاح الاستمرار. يا راجل والله العظيم ده ربنا بيتكلم عن الاستمرار في القرآن كله وعن الاستقامة والثبات حتى الناس. يقولك القصة كلها في الاستمرار، ان عمل صغير تستمر عليه. يقولك لازم تفهم ان النجاح ده سكة سنين، ما هو السكة لازم تفهم ان الموضوع سنين، النجاح ده مش شهور مستمر. والله ما المؤمن الذي يعمل الشهر ولا الشهرين ولا السنة ولا السنتين، قصة قصة سنين. كلمة الحسن البصري يقولك النجاح محتاج حضور، فيش حاجة ما بتحضرش فيها تنجح فيها. شوف المبدأ، يقولك الحضور هو نصف النجاح، التواجد هو نصف النجاح. يقولك اللي ما بيحضرش في المدرسة مش هيتميز في مدرسة، اللي ما بيحضرش في التعليم مش هيتميز في تعليم، واللي ما بيحضرش في بيت إيمان واللي ما بيحضرش في اعمال الدين عمره ما هيتميز في دين مهما ضحك على نفسه. واللي ما بيحضر يقول لك ان الحضور بس والتواجد هو نصف العمل. قال لك حتى لو في لعب الرياضة في النوادي الحضور في التمرينات هو نصف النجاح ونصف التميز. اين حضورك؟ اين تواجدك؟ اين تواجدك اخواني في الله؟ فاتورة النجاح غالية، ولكن فاتورة الفشل اغلى منها مليون مرة. حاسب على فاتورة النجاح، لان عمرك ما هتقدر تحاسب على فاتورة الفشل. فاتورة الفشل اكتئاب وهم وندم على العمر وحسرة في الدنيا وفي الاخرة. لا يوجد انسان على وجه الارض يملك المحاسبة على فاتورة الفشل، ولكن كلنا ربنا ادانا الامكانية للمحاسبة على فاتورة النجاح. شوية انضباط، شوية جدية، شوية تخطيط، شوية رؤية، شوية استمرار، شوية همة، شوية لهفة على النجاح. امبارح بتكلم مع واحد من اخواني فبقول له معظم مشاكل الناس في الدعاء ليست ضعف ثقة في الله. فبقول لي ازاي يعني؟ هو مش لانه هو مش حاسس. قلت له لا، هو مش فارق مع انه يفضل كده لحد ما يموت. هو مش فارق معاه، هو لو عاش ومات في هذا الفشل اللي هو فيه اللي هو بيسميه وضع عادي يعني، ومعتقد ان وضع عادي، هو ما عندوش مشكلة انه يموت كده. هو ما عندوش مشكلة انه كان احرص الناس على حياة وعايز يعيش خلاص. انما هو مش ما عندوش كارثة ان احلامه في النجاح في الدين وفي الاخرة وفي الوصول الى الله وفي الدنيا ما تتحققش. مش مشكلة كبيرة عنده حقيقة، هو بيتكلم، ولكن هي مش مشكلة كبيرة عنده. اللي مشكلة كبيرة عنده بيصرخ لربنا للنهار، لانه عارف ازمة المسلمين ليست ازمة ضعف ثقة في الله قدر ما هي ازمة كسل، كسل في الاقبال على الله سبحانه وتعالى. ايه خطتنا في بعد اخطر 72 ساعة في العمر؟ ايه خطتنا بعد هذه العشر؟ هنعمل ايه ككلام عملي؟ هذا ما ساقوله باذن الله سبحانه وتعالى في الخطبة الثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، كلمنا عن إيه؟ أنت الوقت بادئ خطبتك والحجاج بيبدأوا مناسكهم، غير ما تتحججش. ليلة القدر قعدت تقول مش عارف هي فين وهي إمتى؟ يوم عرف ربنا معرفهولك، يوم النحر الاكبر ربنا معرفه لك، يوم الترويه ربنا معرفه لك. واذكروا اسم الله في ايام المعلومات، كل حاجه فيها معروفه وكل مناسكها معروفه بالعدد بالاتجاه بحجم الحصوايا بالاوقات، كل حاجه متحدده لك في هذه الايام. كل شيء ربنا اراك مناسكك سبحانه وتعالى مره اخرى بعد ان افسدها الشيطان على المشركين. ربنا نور لك كل حاجه في هذه الايام. لكش حجه بقى، لكش حجه. الحجاج في هذه الايام بيدخلوا اعظم مدرسة تربوية في الحياة، وهي مدرسة الحج. يروحوا في منى بقى، مكان اللي ابراهيم حط السكين على رقبة ابنه، ويطلعوا على مزدلفة يناموا بالكفن على الشارع عشان ربنا يغفر لهم التبعات، ويروحوا عرفة يتعرفوا الى الله، فيطلعوا من عرفة على منى يرموا الجمرات ويتحولوا الى مقاتلين ينافحون عن دينهم في كل شعبة من شعب الايمان. هو عايش في معاني مهولة. اللي بيعمل الحاجات دي وفاهمها بتبقى هي اعظم مشاعر في الحياة، رحلة الى الله سبحانه وتعالى، رحلة الى الله سبحانه وتعالى. انت هنا بقى اعظم 72 ساعة هتعمل فيهم ايه؟ اللي هم اخر 3 ايام في عشرة الحجة قلنا عايزين الاجتهاد الشديد في الذكر، عايزين طول النفس في الدعاء، ماراثون دعاء. النهاردة وبكرة ماراثون دعاء، ليل ونهار ادعي. لازم تخرج من عشر ذي الحجة عارف يعني ايه ذكر وعارف يعني ايه دعاء، فالموضوع ما فيش فيه دلع، وعارف يعني ايه قيام ليل وعارف يعني ايه عبادة، الموضوع ما فيش فيه دلع. دي اخر وقفة شحن فعلية، بعد كده 8 شهور ونص فيها تشجيعات وفيها ايام بيض وفيها صيام محرم وفيها اشهر حرم وفيها زي رجب ومحرم وفيها رفع اعمال في شعبان، ولكن الوقفات الرهيبة اللي اعتبر ان الذكر والعبادة والقيام افضل من الجهاد فيها، خلاص تداخل بعدها بقى على مواسم العمل. وانا اول المسلمين هتعمل ايه بقى؟ ماذا ستفعل بقى في 72 ساعة؟ دي قضية العبادة وفضل منة الله، بيئة الايمان موجودة، حتى اي في مساجد دلوقتي كثيره هتدخل المسجد من دلوقتي هتلاقي الناس قاعده تعبد ربنا لحد ما افطار عرفه ينتهي، وبعد كده بقى انت بتنطلق طبعا على العبادات الاجتماعيه بقى وصله الارحام وبر الناس، وده عباده بقى ايه ليله العيد ويوم العيد وهكذا. انت اجتهد مع نفسك في هذه الايام، ولكن ماذا بعدها؟ الثمان شهور ونص دول هتعمل فيهم ايه؟ واحد، ركز معايا ركز معايا، عايزين خط سير، خط سير. انت انا الوقت مش بقول لك خط سير، انا بفتح لك دماغك، انا بديت بعض نقط. رقم واحد، لو انت عايز تعمل خط سير لماذا بعد العشر وثمان شهور جايين، اول حاجة لازم تظبط ورد العبادة بتاعك، دي اول نقطة. ورد عبادة يومي ورد عبادة شهري، شهري لازم يبقى ليك وقفة مجاهدة يوم اتنين انت وهمتك، تقفل على نفسك فيهم مسجد، تقفل على نفسك فيهم بيت، تمنع محمول، ماسك بروفة كأنك انت في رمضان اليوم ده واليومين دول انت في رمضان، انت في عشر ذي الحجة قاعد تقرأ قرآن وتذكر ربنا وجاه، تشحن نفسك وقفة مجاهدة شهرية عشان تقدر تكمل باقي الشهر. ولازم وقفة عبادة يومية. اخطر يوم من ليس له حظ من قيام الليل، فبقدر نقص حظك من قيام الليل بينقص سندك وتوفيقك في الطريق. فيش دلع في القيام يا جماعة، فيش دلع في قيام الليل. نسأل الله أن يعيننا عليه وأن يفتح علينا في دأب الصالحين. فيش صالح ملوش دأب في قيام الليل وموش دؤوب في قيام الليل. أصل أنا مش عارف أنام، يا عم ما تنامش، أصل النهار يروح يا عم يضيع، أصل يا عم ما بص قوم الليل وبعد كده شوف إيه المشاكل، ما تشوفش إيه المشاكل وبعد كده لما تحلها تبقى قوم الليل. عمرك ما تقوم الليل كده يا عم، قوم الليل وبعد قوم الليل حتى لو نص ساعة في الليلة، حتى لو ساعة في الليلة، انما لازم تسترجل في العبادة دي، لازم يبقى ليك ورد في العبادة دي. وطبعا فريضة بقى بتكبيرة الاحرام الخمس فرائض، يبقى ده اول حاجة لازم تظبطها، الوقت اللي هتقف فيه تقول يا رب، ده اول حاجة لازم تظبطها، الوقت اللي هتقف فيه تجدد شحن قلبك تاني مع الله سبحانه وتعالى. لو طارد على قلبك ذكر الله او القرآن وهو افضل ذكر. تاني حاجة لازم تعملها في جدولك التخلص من العلاقات المدمرة لعمرك، دي تاني حاجة في جدولك، لانك انت عايز تنجح بس انت في حواليك علاقات مدمرة لك حياتك، وظريف ولطيف ومتدين ولكن قاعدين تتكلموا خلاص، قاعدين اللي انت وانت معاه لا تتقدم دعويا او علميا او تعبديا او دراسيا او مهنيا او في بصيرتك في الدنيا، او بتتدارسوا اسم من اسماء الله الحسنى مع بعض، او بتتدارسوا صورة او ايتين مع بعض، او بتقفوا تصلوا مع بعض لما بتتقابلوا، او لما بتتقابلوا صلاة الجماعة اول ما الاذان بيقول الله اكبر انتوا الاتنين بتشدوا بعض على الجامع فورا، اللي مش كده علاقته وبال عليك وتضيع لعمرك. ناس كتير قوي حواليك كويسة وتنفع اصحاب بس انت معمي عنهم لانك انت مرتبط نفسيا بناس معينة ممكن تكون بتسليك لذيذة حلوة بتخرجك من الملل اللي انت بتقعد فيه في البيت لوحدك وقعدت تقلب على الفيس كده وما انتش بدون اي هدف وبدون اي حاجة ونفسك حد يخرجك من الحالة دي وخلاص، هو ده قيمته في حياتك؟ ما ينفعش، دي مش وظيفة الصاحب، له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا. الانسان اللي بيشدك للهدى ولا الصاحب، واللي انت بتشده للهدى برضه، ما الموضوع شدد ومشدود يعني، موضوع سلف ودين. يبقى تخلص من العلاقات المدمرة المضيعة للعمر، وارضى بالناس اللي انت لما بتقرب منها رضيابك ونفسها انها تقرب من ربنا وانتوا الاتنين بتشدوا من ازر بعض. لو لقيت واحد بالمنظر ده وهم كثيرون كثيرون، اتحرر من بعض. على فكرة اقرب خمسة ليك في الدنيا يهيبقوا سبب كل نجاحات حياتك، يهيبقوا سبب كل ضياع عمرك. اخطر، عشان كده واحد يبقى معاه تليفون فيقول لك يا اخي الناس شغلاني، انا الحل ان اعمل ايه؟ اجيب تليفون خاص وما ادهوش غير للقريبين. يا ابني انت مشكلتك في القريبين، انت مش مشكلتك في اللي ما يعرفكش، اللي بيفتكرك كل شهرين مره مكالمه ولا حاجه ولا سؤال ولا بتاع، مشكلتك راجع نفسك في اقرب خمسه ليك، لان دول لو مش بيزقوك لقدام يبقوا بيضيعوك. خد بالك من دي كويس جدا، بقول لك الكلام ده. رقم ثلاثة في خطة الثمان شهور ونص اللي هو بعد 72 ساعة، خطة النص ساعة، خطة البناء المتاحة هذا العام. يعني ايه خطة البناء؟ لازم يبقى ليك خطة في بنائك بس المتاحة. يعني ايه المتاحة؟ يعني انا عايز اتبنى. امام النووي كان بيحضر 12 درس علمي يوميا، فين بقى؟ جيبوا منين الوقتي؟ الامام النووي كان بيطلع هنا يلاقي الامام فلان يطلع المسجد ده، يلاقي الشيخ فلان يطلع ده، بيئات علمية جبارة. انت الوقتي ايه المتاح؟ المتاح عندك في البناء الوقت اللي انا في ذهني الوقت وانا بكلمك هم خمس حاجات. هم خمس حاجات. حفظ القرآن يبقى لازم يبقى ليك خطة في حفظ القرآن. 8 شهور ونص دول طلع لك بخمس اجزاء, طلع لك بعشر اجزاء, مش المهم تطلع بقد ايه, بس لازم يبقى مع مين, محافظ معين, هتحفظ قد ايه في الاسبوع, ربع في الاسبوع, حلو جدا, بس يبقى ليك معدل ويبقى ليك مقياس وتبقى فاهم انت بتعمل ايه عند مين امتى. لازم ده العمل البناء الاول المتاح. اقبل بالمتاح, ربنا يفتح لك اللي مش متاح. رقم اتنين طلب العلم. طلب العلم الوقت بقى المتاح في المبادرات العلمية اللي موجودة على النت, معهد زاد, اكاديمية مش عارف ايه, صناعة محاور, تاج الكرامة, احسن حديث, الحاجات اللي زي دي, مش عبر برنامج ايه في العقيش, برامج بقى شهر حاجات, المبادرات المعاهد المنهجية اللي في ادارات بتقوم عليه. ادخل لك السنة دي مبادرة او اتنين انت وهمتك بقى, كل ما تزود تزود لانها بتبقى حاجات بسيطة وفضل الله, وانت يبقى اكاديمية تفسير وهكذا. رقم تلاتة يبقى حفظ القرآن, الاعمال البنائية المتاحة, اتنين طلب العلم, تلاتة حضور الدروس. احنا في بلد بفضل ومنة الله ممكن اكتر بلد فيها دروس, اللهم لك الحمد, يعني في 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 يعني في المحافظات اللي حواليها بلد مليئة دروس. حضور الدروس ده من اعظم الاعمال البنائية اللي ممكن سواء حضورها او سماحها على النت. الاثنين لازم الاثنين يبقوا في حياتك. رقم اربعة لازم دي حط خطة, الزم نفسك بجرعة معينة من الحاجات دي السنة دي 8 شهور ونص دول. رقم الزم نفسك بسلسلة معينة تسمعها على النت, حاجة في التربية القلبية, حاجة في الزم يعني حط خطة. انا مش بقول لك كلام وهب احضر دروس, مش الكلام ده. هتسمع ايه وانت في بيتك او على الساوند كلاود وانت في العربية ولا في المواصلات رايح جاي, هتحضر درس مين, هتحضر درس ولا اتنين في الاسبوع. رقم اربعة الدورات بتاعة تنمية المهارات وتنمية الافق ودورات الادارة ودورات العلاج النفسي ودورات الارشاد الاسري ودورات اللي بيسموها الوقت الكوتشنج بقى والحاجات الادارية والحاجات التنموية. الدورات دي لما بتبقى من حد امين, ما هوش نصاب يعني وبتاع كلامه بياع كلامه خلاص, لما بتبقى من حد امين وشاطر وفاهم وذو علم فيما يتكلم بيبقى لها فوائد كبيرة, بيبقى لها فوائد جميلة في تفتيح الافق وفي تنمية المهارات بتاعتك. رقم خمسة في الاعمال البنائية المتاحة العمرة. العمرة ده العمرة دي غالية جدا والله بقى انت يعني ايه, يعني ربع المسجد ممكن بالنسبة له لو حوش وضغط على نفسه وفي الاخر يعني مراته ضحت له بخاتم في ايديه ولا حاجة ايا مكان بقى يعني, ومش عارف حد ايا مكان يعني, الطرق التيسير ان شاء الله باذن الله كتير لمن اراد, انك انت تخطط انك انت تحاول تطلع عمرة سنة دي في نصها في اخرها في شعبان في رمضان الجاي, خطط لموضوع العمرة. مهما حربهم ذهاب الناس الى بيت الله الحرام, ومهما عقدهم طريق الناس الى بيت الله الحرام, ومهما يعني ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه, ربنا حرم التعرض للحجاج, مسألة الحاجات والتأشير, وبعد التأشيرة مصارات إجبارية وتدفع مش عارف 12000 ريال لإيه وتعمل إيه, إيه الظلم ده, وضرائب هنا وضرائب هناك ليه, عشان بيئة الإيمان التي بناها آدم وجددها إبراهيم وطاف حولها الأنبياء وسال دم النبي عندها عليه الصلاة والسلام وهو يطوف وكاد وخنق وتعرض للموت عندها عليه الصلاة والسلام بسبب بيحاربوا بيت الإيمان ليه؟ ما تمنعش نفسك عنها, استعن بالله, حاول تحوش على قد ما تقدر وحط في خطتك انك تقدر تعمل عمرة على قد ما تقدر, الله المستعان. يعني طبعا عارف ان الموضوع ده صعب جدا في هذه الايام, ولكن مع الدعاء ومع الاخذ بس خمس اعمال بنائية متاحة انا شايف انك انت تحاول فيها, طلب علم في مبادرة المبادرات, حفظ القرآن مع محفظ, حضور دروس متاحة وسماع سلاسل معينة مفيدة منهجية في الايمان والتربية على النت. رقم اربعة دورات التنموية والمهارية المفيدة اللي من حد فاهم مش نصاب وبيقول كلام محترم يعني يقدر يفتح لك افقك في الارشاد في الحياة والتوجيه في الحياة على المستوى النفسي او الاسري او ادارة الحياة وترتيبها او او او. الحاجة الخامسة محاولة موضوع العمر. يبقى حط خطة. انا بقى ممكن انت الوقت عندك افكار تانية في البناء, ممكن عندك متاح حاجة تانية, انما خطة البناء المتاح ما تقعدش تعيش لي في الاوهام. شوف ايه رقم اربعة بعد ما قلنا رقم اربعة خطة العطاء المتاح. ايه خطتك في الثمان شهور ونص دول في العطاء المتاح؟ انا عايز اتعلم دعوة, ما فيش للأسف حد هيعلمك دعوة, طب اعمل ايه؟ انا عايز اشتغل للدين, ما والله ربنا اللي بيستعمل الشركة بتاعت رجل الاعمال الفلاني ولا بيوظف الناس فيها, الدعوة بتاعت ربنا ولا بيوظف فيها, لما تتملى خير ربنا يستعملها غصبا عنك, زي ما ربنا استعمل الانهار في ري الاراضي غصب عنها، اول ما فض فيها الماء خلت يمينها وشمالها جنه، اما تتملي ان شاء الله باذن الله ربنا يستعملك. فاخطر سبب ان ربنا يستعملك انك تمشي في خطه بنائيه. طب انا عايز اشتغل السنه دي اعمل ايه؟ شوف فرص العمل لدين الله المتاحه. ايه هي؟ شوف الحاجات اللي في ناس فعلا بتعملها. انا عربيه واقفه وعايز امشي، الحل ايه؟ اربط نفسي في عربيه شغاله. عندك قوافل الخيريه؟ اه، في ناس بتطلع قوافل الخيريه كتير، بسجل كتير، سجل معهم بقى قافله شهريه متاحه اهو. لا اصلي يبقى انت بتكذب على نفسك بقى، مش بتقول عايز تشتغل يا ابني ده المتاح. اتبع سبب، اقبل بالمتاح، ربنا يفتح لك المش متاح. رقم اثنين، في ناس بتنزل مثلا جولات او دعوه وتكلم شهود، ثبت معهم معادهم بقى خلاص، يبقى ده العمل الثاني المتاح. رقم ثلاثة، ودي حاجة متاحة للناس كلها وكلنا بدأنا بيها، كلنا بدأنا بيها وأثرت فينا تأثير كبير جدا. شوف مسجد صغنن يصلي فيه كده 6-7-10 كده في مكان بسيط كده، وتثبت فيه معاد بعد صلاة، بعد صلاة عشاء مثلا أسبوعيا، بعد العشاء مثلا يوم الخميس وأي يوم ده تقول فيه كلمة. طب ودي قيمتها ايه؟ عشان تحضر كلمة، تضطر تسمع درس في الموضوع، تقرا كتيب في الموضوع، ترتب اسبوع ورا اسبوع ورا شهر ورا اثنين ورا ست شهور، 8 شهور ونص. تخيل انت حضرت لك مثلا كام؟ 30-40 كلمة، يعني سمعت لك قد ايه؟ قريت قد ايه؟ زدت قد ايه؟ واتدربت على الدعوة الى الله. ومن طرق التدريب الخطيرة مسجد صغير وتثبت فيه معاد الزامش غصب عنك. الحاجة الرابعة من المجالات اللي شايفها متاحة هو الفكر التطوعي. فكرة تطوع، عندك فرق عمل كتير، فرق عمل كتير جدا شغالين مع حد على النت، بيعملوا مشروع مع بعض، بيعملوا حاجات مع بعض. خلي عندك الفكر التطوعي مع جمعية خيرية، في عمل دعوي، في عمل، خلي عندك قبول الفكر التطوعي في اي فرصة تلاقيها مناسبة كويسة كده، يعني منضبط تقوم داخل فيها. دي انا شايف ان هي نموذج في فهمنا حالا للأعمال العطائية المتاحة. النقطة الخامسة في خطتك السنة دي نقطة الدنيا، حط خطة لدنيتك. هتعمل ايه في دنيتك؟ هتعمل ايه في نجاحك الدنيوي؟ انت طالب، انت طالب بتطلع من الاوائل، يبقى انت صغرك المذاكرة، صغرك، خد بالك، صغرك في الدين الوقت المذاكرة مع اوراد العبادة بتاعك. طب انت الدنيا متقضية معاك، حط خط سير بقى، انت عايز تنجح يعني، شوف بقى اكتب الامتحانات بتاعك وكافح انك تخلصه باي طريقة، باي طريقة، وبعد كده ما تيسر بقى، بس حط رجلك على الطريق بس الصح من الاول كده، كده ضمنت 3/4 الامتحانات على الاقل. انت طالب ثانوية عامة، حدد من الاول هدفك انت عايز ايه عشان تفهم المطلوب منك ايه. طب انت راجل شغال، انا اتخرجت يا عم، اتخرجت واشتغلت ولا لسه قاعد الشغل استني شغل؟ اتخرجت واشتغلت، اوعى تسيب نفسك قليل في مجال شغلك، نمي نفسك في شغلك، علي قيمتك في سوق العمل بتاعت شغلك. انا شفت الشيء، انا اعرف شيوخ ازهر كتير، شيوخ اوقاف يعني مسكين من الجوامع، منهم ناس من وانا طالب في الكلية هو لسه شيخ قاعد في مكانه بيقول نفس الكلمتين بتوعه وتتخنق لو حضرت له خطبة الجمعة بتاعته، ومنهم ناس اول ما اتخرج وشيخ ازهر حضر ماجستير، حضر دكتوراه، مش عارف ياخد دورات ايه، يعمل ايه، تلاقيه بعد 3-4 سنين ممسكينه اكبر مساجد في البلد. ده ايه الفرق بين ده وبين ده؟ فرق الهمة. خلاص طور نفسك في مجالك، العامل بيطلع روحه في تطلع الطوب والزلط، خد يا عم 150 جنيه، المهندس يجي يبص ياخد 50,000 جنيه في اليوم، 50,000 جنيه ويروح. ليه؟ ده واحد عنده امكانيات غير ده. طور امكانياتك في مجالك عشان يبقى ليك قيمة، ما تقنعش انك انت تبقى عادي وخلاص في مجال. طب انت واحد لسه ما اشتغلتش، متخرج وما اشتغلتش، احذر من غلطتين قتلتين. الغلطة الاولى انك تقعد على القهوة، سواء القهوة الالتزامية او القهوة الفسادية، تقعد على القهوة مستني فرصة ذهبية، دي غلطة مدمرة للعمر. والغلطة التانية اي حاجة وخلاص بقى، المهم اشتغل وخلاص، دي غلطة ودي غلطة. اما اتخرجنا من الكلية في نموذجين للدكاترة، في طلبة من معانا بالذات اللي كان ظروفه من المادية صعبة، اول ما تخرج من الكلية ولسه في سنة امتياز مش عارف حاجة، طار على مستوصفات المناطق الشعبية في القاهرة، يشتغل هنا ويشتغل هنا ويعجن بقى ويطحن واي كلام في اي اتجاه، اي واحد فهم حاجة واي حاجة وخلاص. بعد 3-4 سنين يعني حصل ايه؟ وواحد تاني اتخرج، صبر على ظروفه وصبر على الاجهاد اللي استعملوه في سنة، وبدأ ياخد زمالة مصرية ولا زمالة بريطانية ولا بتاع، 3-4 سنين ده بقى حاجة اللهم بارك، وده يا عيني غلبان من اولها. ما تستعجلش على انك تشتغل قد ما تستعجل على انك تطور مهاراتك وتدرس ايه الحاجة الموجودة. اللي يقولك البلد ما فيهاش شغل، الكلام ده كذب، مش بدافع على البلد ولا بقول لك ان حد مسفلت لك ولا يعني مش لا قصدي كده ولا قصدي كده. انا قصدي ان في افقر دول العالم وافشل دول العالم بيبقى في ناس مليارديرات لهم ترتيب على العالم، وفي ناس بيعملوا شركات عابرات للقارات ناجحه جدا، وفي ناس الناجح ناجح. انت بقى قصدك انك ما انتش متسفلت لك الطريق، مش متسفلت لك، انك انت ما انتش بقى في نيويورك في السبعينات بتشتغل لك 6 ساعات وبتاخد مرتب يعيشك باشا، مش موجود. انما ممكن حد ينجح، ممكن. امال اللي بينجحوا دول كلهم بينجحوا ازاي؟ امال اللي بيتميزوا دول كلهم بيتميزوا ازاي؟ تقدر تنجح هنا؟ تقدر تنجح هنا تقدر، ولكن كفاح محتاج انك تكافح. يبقى علي امكانياتك وادرس صح وما تطورش السي في النظري بتاعك، طور السي في العملي المهارات بتاعك، وايقن انك هتلاقي حاجه احسن مما تتخيل بعد كده. ده النقطه الدنيويه. ما ننساش اخر نقطه، النقطه الاسريه. خطتك ايه لاسرتك السنه دي؟ خطتك ايه؟ فاهم مراتك كده في رقبتها 4 حاجات للعيال وانت في رقبتك حاجه؟ طبعا انت في رقبتك يعني متابعتها في الاربعه ودعمها في الاربعه، ولكن انت عندك حاجه في رقبتها للعيال انها تسمعهم كل يوم مقطع ديني، كل يوم في رقبتها كده اهو، وانت تقعد تسمع معاهم مقطع ديني من حد من اللي الناس بتحبه، من اللي ولادك بيحبوه، هم بقى في ابتدائي هم في اعدادي. رقم 2 تراجع معاهم القران حتى لو لهم محفظ القران او محفظ قران. رقم 3 تصلي معاهم الصلوات جماعه، مش تصلي وبعد كده تقعد تصرخ ما بتصلوش ليه. صلي معاهم الصلوات جماعه، بينما هم بنات او اطفال ما بيصلوش في الجامع. رقم 4 ان هي تلم الاولاد حوالين ابوهم عشان يكلمهم في الدين. طب انت عليك ايه؟ انك انت لازم تحرص انك انت على طول شبه يوميا تعالوا يا عيال بالترغيب بقى، بالترغيب باي وسيله، بحاجه حلوه، تعالوا اقعدوا اكلمكم عن الجنه والنار شويه. وهو يعظه، واذ قال لقمان لابني، وهو مشاريع التربيه اللي في الدنيا دي كلها لن تغني عن تربيتك لابنك. ده تصور بسيط لخطة 8 شهور ونص على الناحية التعبدية. رتب أورادك التعبدية الشهرية واليومية، واوعى تنسى قيام الليل وصلاة الفريضة، واوعى تنسى وقفة شهرية. رقم 2 احذر من العلاقات المدمرة. راجع نفسك في أقرب 5 ليك في حياتك، راجع نفسك كويس جدا. ما تصاحبش اللي انت بتتبسط معاه، ما تصاحبش اللي بيخرجك من الملل، صاحب اللي يزقك لقدام. احرص على ما ينفعك، صاحب اللي انت بتوصل لنتيجة إيجابية معاه. رقم 3 اقبل الاعمال البنائيه المتاحه، الدروس، طلب العلم، 5 حاجات اللي انا قلتهم لك. اقبل الاعمال البنائيه المتاحه وحط فيها خطه بالوقت بكل التفاصيل العمليه. رقم 4 اقبل الاعمال العطائيه المتاحه، في قافله خيريه، في جوله، في عمل تطوعي، كلمه في مسجد، اقبل الاعمال العطائيه المتاحه والخير سياتي بالخير، ما تخافش الخير ولاد هتطور الدنيا. رقم 5 حط خطه لدنيتك، سواء انت طالب بتدرس لدراستك او صاحب مهنة لمهنتك، حط خطة لدنيتك السنة دي، حط خطة. اللي بيستمر هو اللي بينجح، واللي بيصبر سنوات هو اللي بينجح وبيتميز في الدنيا. حط خطة لدنيتك ولدراستك، ما تسيبش نفسك عبس كده، وخطة واقعية عقلانية بقى. مش بقول لك لابد ان تكون اول طبيب ولا بد ان تكون الاول على الدفعة. يا عم فرق انت راجل يا عم، خلاص بيجيب مقبول وخلاص مثلا، او بيجيب جيد وخلاص. القصة مش كده، قصة حط خطة واقعية لدنيتك بحيث انك انت الدنيا لا تشطط ولا تشط. رقم 6 حط خطة لأسرتك، اوعى تسيب بيتك وزوجتك تبقى في رقبتها حاجات مكلفة بيها في البيت للأولاد، وانت في رقبتك حاجة مكلفة بيها للأولاد. عليه ما حملة وعليكم ما حملتم. اخواني في الله، في اخطر 72 ساعة نسأل الله ان يفتح علينا فتحا مبينا. اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم يا ربنا ونحن في افضل ايام الدنيا عندك، اللهم ما انزلته على عبادك الصالحين المؤمنين العابدين في هذه الايام المباركات من فتح ونصر ومدد ورزق وعافية وبركة ورفعة، فاجعل لنا منها اعظم حظ ونصيب. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا من خيرك وبرك وجودك بذنوبنا ونكثنا وكسلنا وسوء طويتنا. اللهم يا لطيف يا ودود، يا قريب يا صمد، يا أرحم الراحمين، يا أكرم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. اللهم افتح علينا في هذا اليوم المبارك في الدعاء يا رب، اللهم اجعلنا مستجاب الدعاء يا رب، اللهم ارزقنا المطعم الحلال يا رب، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا في هذه الأيام المباركات في الذكر والدعاء، اللهم افتح علينا في يوم عرفة يا رب، اللهم افتح علينا في صيامه وفي الذكر فيه وفي التهليل فيه، اللهم افتح علينا في دعاء عرفة يا رب، اللهم افتح علينا في الدعاء يوم عرفة يا رب، اللهم افتح علينا في صلة الأرحام، اللهم يسر لنا صلة الأرحام، اللهم يسر لنا صلة الأرحام يا رب العرش العظيم، يا رافع السماوات، يا رب المشارق والمغارب، يا من لك مقاليد السماوات والأرض، سبحانك يا إلهنا يا عزيز يا مجيد، لن تطاع إلا بإذنك، لن تطاع إلا بإذنك، لن يقام الليل بين يديك إلا بإذنك، لن تدرك صلوات الجماعة إلا بإذنك، لن يصام ويقام إلا بإذنك، لن يدعى إليك إلا بإذنك. اللهم أذن لنا في طاعتك، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم افتح لنا من أبواب طاعتك ما ترضى به عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم فرج كربنا واشف أمراضنا وأد الديون عن المدين منا ويسر أرزاقنا ووسعها يا رب العالمين، وافتح علينا في كل خير في الدين والدنيا يا رب العرش العظيم، وارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واصرف عنا الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.